تستريح.
الصوفية يقسمون السائرين إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العابدين، هذولا سنة أولى في العبادة العابدين. والمرتبة الثانية المريدين، ولذلك تجدون بعض الكتب سراج المريدين، وتسمعون المريد والمريد والشيخ والمريد. المريد عندهم رتبة زي رتبة زي الكاراتيه وزي العسكرية. والرتبة والطبقة الثالثة طبقة العارفين، هذولا خلاص خريجين إلا شيء على وشك التخرج. فمرتبة الأولى مرتبة العابدين قالوا مقسمين إلى سبع تقريبا، سبع مراتب. المرتبة الأولى هي التوبة، المرتبة الثانية الورع، المرتبة الثالثة الزهد، المرتبة الرابعة الصبر، التوكل، الرضا، الحرية. هذه مراتب العابدين. والعابدين هم أشبه ما يكونون اللي ما زالوا في الابتدائية عند الصوفية. طبعا هذا بدعي، تقسيم بدعي لسبب، وهي أن العبادة توقيفية، إدخال العقل فيها بدعة. مثال يعني، هل يمكن أحد الآن يقول والله صلاة الظهر أربع ركعات نصبر عليها في أيام البرد، لكن أيام الحر خليها ركعتين؟ ما هم يقصرون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، خلاص نقصر، لأن تأتينا مشقة في الحر كمشقة المسافر، هل يقبل هذا من أحد؟ دخل عقله؟ ولذلك يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يعني أنت الآن في البرد الأيام، ونحن في أيام برد، عندما تمسح على الخفين تمسح على ظهر الخف ولا على باطن الخف؟ على ظاهره، صح؟ طيب الذي يلامس الأرض ويلامس النجاسة ويحتاج إلى أنك تمسحها، باطنها من تحت ولا من فوق؟ من تحت. لو كانت المسألة بالعقل وبالرأي كان ظاهر باطن الخف أولى، لكن نحن المسألة ليست بالعقل، هذه توقيفية. الرسول مسح ظاهر الخف، مسحنا ظاهر الخف. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سألتها إحدى النساء فقالت لها لماذا النساء يقضون الصيام ولا يقضون الصلاة إذا أصابتهن أو يصاب خرج منهن الدم؟ فعلا هذا سؤال. المرأة إذا أصابها الحيض أو إذا خرج منها الحيض فإن تتوقف عن الصلاة، فإذا انقطع الدم تصلي، تبدأ في الصلاة من جديد، يعني لا تقضي الصلاة الفائتة، لكنها تؤمر بقضاء الصيام. في الصيام إذا أفطرت في أيام محددة من رمضان تقضي. فواحدة يعني تريد تسأل، فعلا شيء ملفت للنظر، لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ طبعا لا شك أنه واضح الحكمة أنها ظاهرة، لأن لو كانت تقضي المرأة الصلاة لكان في ذلك مشقة كثيرة، لأن تتكرر عليها في كل شهر كل شهر كل شهر، لكن في رمضان شهر في السنة فيعني قضاءه يسير. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت، يعني يقول يعني تقصد بكلامها لماذا تدخلين العقل في العبادة؟ العبادة لا مجال للعقل هنا فيها، توقيفية. أمرنا الله أن نصلي الظهر أربع، نصلي أربع، نقصر في السفر نقصر، نصلي المغرب ثلاث، المغرب لا تقصر في السفر. يعني لاحظوا الآن، هل نحن في السفر نقصر المغرب ثلاث ركعة ونص؟ ما أحد قال بهذا. المسألة التوقيفية. هنا الصوفية قسموا هذه مراتب العباد. يعني هل يمكن الآن لو وجدنا رجلا تقيا صادقا دائما يسابق الإمام في الصف الأول ويخشع وعليه سيما الخشوع، نقول هذا عابد درجة أولى مثلا؟ فنأتي إلى شخص يأتي فيدرك الإقامة فنقول هذا عابد درجة ثانية. واحد دائما مفوت مثلي فنقول هذا درجة ثالثة مثلا. هذا عبث وإدخال للتقسيمات، ما ليس هناك أي توقيف فيها، لم يثبت فيها أحاديث صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد يقسم العبادة إلى هذه الطبقات كما يفعل الصوفية. الصوفية يأتون ويقولون يلا العباد، هذه طبقة العابدين، هم ما زالوا في البداية، فيحثونهم على الصبر وعلى التوكل وعلى الرضا وعلى ولا يجد فيها الذي يراقب أي مشكلة، يقول هو التصوف هذا كويس يعني ذكر وأذكار، لكن بس إذا ضبط ومسك الخط انتقلوا إلى المرتبة الثانية، مرتبة المريدين، ما زال عنده نوع من التعلق ولكن يدخل في يعني خرافات ويدخل في قضايا ما أنزل الله بها من سلطان، حتى يدخلونه في المرتبة الثالثة العارف، العارف. ويقول هنا الواصل، تلاحظون يقول قال فإذا قاله العارف بالله الواصل، الواصل قالوا هذا خلاص سقطت عنه التكاليف، ما عاد يحتاج أن يصلي ولا يصوم خلاص، حتى يقولون في مرحلة أنه التحم، ذلك الاتحادية هؤلاء من هذه الطبقة، اتحد الخالق بالمخلوق. وعندهم عبارات رادم، ليتني كنت ردما، رادم ومردوم، الجمع والفرق، الجمع السحق والمحق، الجمع إذا أصبح متصل بالله خلاص أصبح كأنه الله اتحد به، والفرق إذا رجع للناس واختلط بالناس، كلام سخيف ما يسوى هللة في ميزان العلم. الشاهد يا أخوان هذه العبارات علشان تكونون في الصورة، يعني عندما تسمعون البيضاوي يقول العارف العارف ما تمشي عليكم، هذه هي مراتب عند الصوفية، والعارف هو المرتبة الأخيرة يعني الخريج خلاص، يعني تسقط عنهم التكاليف يعني يقولون على الله ما لا يعلمون. فهنا يقول فإذا قال، لذلك أنا لا أركز عندما يقول فإذا قال العارف نمرها، يعني لأنها ليست من العلم وإنما هي من غيره. قال البيضاوي قال والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة، هذه معلومة مهمة. الآن في البلاغة بل في اللغة العربية يعني في أقسام الفعل، فيه فعل أمر وفيه فعل مضارع وفيه فعل ماضي، أليس كذلك؟ مع أن هناك من يعني يعترض على هذه التقسيمات ويقول نحن في اللغة العربية لدينا مشكلة في تقسيمات زمن الفعل، اللغة الإنجليزية أدق منا. وفعلا أنت لو تأمل فيها تجد أن اللغة العربية فيها فعل ماضي، أكل محمد الطعام، متى يصح أن يكون هذا؟ قبل دقيقة، ويصح أن يكون قبل 7000 سنة، أليس كذلك؟ أكل محمد الطعام هذا فعل ماضي، متى؟ أمس، قبل أمس، أو قبل 70 سنة، صحيح كل كلامك صحيح هو فعل ماضي. ولذلك عندهم في اللغة الإنجليزية الباست بارتيسيبل والباست سيمبل، يعني الماضي البسيط والماضي البعيد والماضي المستمر، التفريقات هذه غير موجودة عندنا في اللغة العربية بدقة. لكن الشاهد أنه هنا اهدنا، اهدنا فعل من أي أنواع الفعل؟ فعل أمر، أليس كذلك؟ اهدنا فعل أمر. طيب الأمر هنا طلب، هو طلب من العبد من الله سبحانه وتعالى، اهدنا يا رب، فهل يصح أن نقول هذا فعل أمر؟ هذا أمر من العبد لله سبحانه وتعالى أن يهديه، اهدنا. طبعا لا يقول العلماء ذلك، يقولون اهدنا هو طلب الهداية. فإذا كان فيقسمونه في البلاغة، وهذا ما يسمونه ب يعني مراعاة الخطاب، استراتيجية الخطاب كما يقولون، إذا كان من أعلى لمن من أعلى لأسفل قالوا أمر، كأن يكون من الله لعباده وافعلوا الخير، أو يكون من الوالد لولده يا بني أقم الصلاة، نقول هذا أمر. فإذا كان من الأسفل للأعلى، يعني كان يكون من العبد لله سبحانه وتعالى أو من الابن لوالده، فنقول هذا طلب أو دعاء. إذا كان من العبد لله سبحانه وتعالى كما هو هنا اهدنا هو دعاء. فإذا كان من شخص مساوي إلى شخص ند له سمي التماسا، وهذا هو ما يناقش العلماء في علم البلاغة. إذا كان الفعل الأمر إلى من هو أعلى قلنا هذا دعاء، إلى من هو دونه قلنا التماس، إلى من هو مساوي قلنا التماس، إلى من هو دونه قلنا أمر. فيقول البيضاوي هنا قال والأمر والدعاء يتشاركان لفظا. صدق فعلا هو نفس الفعل اهدنا هو فعل أمر مثل أعطنا وأي فعل أمر سواء كان لمن فوقك أو دونك أو مساوي لك. قال فهم يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، يعني يقصد أنهم يتفاوتان في الفكرة اللي ذكرت لكم، إما أن يكون من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى أو من مساوي إلى مساوي. فهناك فرق بين الدعاء والأمر، الأمر هو لمن هو دونك والدعاء لمن هو فوقك. وقيل بالرتبة، يعني الفرق بينهما بالرتبة. وهذا على كل حال واضح الفكرة أن الفرق بين هذه هو في درجة الخطاب، إذا كان لله فهو دعاء، إذا كان لوالدك فهو يعني التماس وطلب، إذا كان لمساوي لك فهو أمر التماس، إذا كان لمن هو دونك فهو أمر. طيب قال البيضاوي، تفضل اقرأ يا عبد الرزاق. والصراطها
والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبذل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الإمام، وجمعه سرط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام.
جميل، اهدنا الصراط. الصراط هنا قال الصراط، لاحظوا كيف يعني يفسر، وأنا يعني أحرص على هذا يا شباب حتى نتعلم تفسير ونتعلم منهج. قال هنا والصراط، تكلم عنه من ناحية لغوية، اهدنا الصراط. ما هو الصراط؟ نحن دائما نقرأ الصراط بالصاد، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط. هناك قراءتان أخريان، الصراط بالسين والصراط كما يقولون إشمام الصاد سينا أو زايا، وهذه قراءة خلاد عن حمزة. الإشمام هو خلط حرف بحرف، وهذه موجودة في العربية حتى في اللهجة الدارجة. مثلا على سبيل المثال هنا في نجد، ماذا يسمون البرسيم الذي تأكله الغنم والدواب؟ يسمونها ايش؟ زت، صح؟ حلو، هي ليست زت بالزاي وليست جيم ولا قاف، وإنما هي إشمام، خلط للزاي مع السين والسين مع الزاي. نفس الفكرة في الصراط هنا. فيقول البيضاوي هنا قال والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يصرط السابلة. الصراط وش هو؟ هو الطريق، والعرب تسمي الطريق أكثر من اسم، يقولون طريق ويقولون سبيل ويقولون طريق، طريق وسبيل وصراط. طيب وش الفرق بينها؟ قالوا الطريق يطلق على كل طريق سواء كان مطروقا أو غير مطروق، المهم أنه مطروق يعني طرق ولو قليلا هذا يسمى طريق. فإذا كان مطروقا بكثرة سمي سبيلا، سبيل. فإذا كان مستقيما سمي صراطا. ولذلك يقول الجرير يمدح عمر بن عبد العزيز يقول أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. ولذلك الله قال اهدنا الصراط. طيب فإذا قلنا الصراط هو المستقيم، وش فائدة المستقيم التي جاءت بعده؟ لماذا لم يقل اهدنا الصراط ويسكت وقال الصراط المستقيم؟ قال البيضاوي وعبر، ولذلك لاحظوا يا شباب كيف تجدون المفسرين مثل تفسير البيضاوي تفسير مختصر لكنه دقيق العبارة. يقول هنا في، طبعا أنا بقفز وبرجع، قال والمستقيم المستوي، المستقيم المستوي. فإذا كان الصراط هو المستقيم فقد أفادتنا كبار كلمة المستقيم فائدة جديدة، وهي أنه ليس مستقيما. طيب وش الفائدة إذا كان مستقيم ولكنه وعر؟ قال لا، المستقيم مستوي ممهد سهل. طيب إذن الصراط مأخوذ في اللغة العربية من ماذا؟ قالوا مأخوذ من سرط. نحن نقول اليوم سرط الطعام يعني تلعب، وبالعكس ما أنت لا تقول سرط للطعام ما إذا كان أكله بلطف، وإنما إذا أكله بشره، أليس كذلك؟ فتقول سرط الطعام سرطه، أو ازدرد أيضا تعبير، وهي نفس الفكرة. فكأن الطريق التي تمشي فيه يسترط الذين يمرون فيه كما يفعل الرجل باللقمة، لأنه واسع. واضح اشتقاق، أصل الاشتقاق هذا هو أصل اشتقاق مادة الصراط بالسين الصراط. قال ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. اللقم في اللغة العربية اللقم هو الطريق أيضا، يقول العرب للطريق السالك المستقيم لقم، لأنه كأنه نفس الفكرة، صراط كأنه يسترطهم، ولقم كأنه يلتقمهم. وهذه بالمناسبة يعني لفتة جميلة جدا في اللغة العربية في البحث عن أصل الاشتقاق. يعني لماذا؟ وهذا بحث رائع جدا جدا، أتمنى أنكم تستفيدون منه وتقرؤونه في كتاب الخصائص لابن جني. وهذا الكتاب كتاب ثمين جدا، ربما حتى بعض الإخوان يدرسون في اللغة العربية لا يقرؤونه، يمر على اللغة العربية ويتخرج ولكنه يعرف أن هناك كتاب اسمه كتاب الخصائص لابن جني ولكن لم يقرأ. أنا أنصحكم تقرؤونه يا شباب، كتاب سهل، وما يصعب عليك منه ما في مشكلة، تجاوزه إلى ما تستطيعه. لكن الكتاب فيه أفكار جميلة فيما يتعلق بالتعبير في اللغة، يعني مثلا الصراط، حتى العبارة نفسها الصراط، شوف حتى الطاء لها معنى، كأنك استرط يعني فعلا كأنك استرطت لقمة ثم وقعت في بطن، خلاص الصراط في هذا المعنى. بل حتى يقول الرازي قال لماذا قال الصراط، لماذا لم يقل اهدنا السبيل المستقيم أو اهدنا أي شيء؟ قال لا، يريد أن يذكرهم بالصراط في الآخرة الذي يمر على جسر جهنم. فأنت حتى عندما يهديك الله سبحانه وتعالى لهذا الصراط في الدنيا فهو سوف يثبتك على الصراط الذي في الآخرة. وهذه لفتة جميلة. العرب في لغتها، وهذا ابن جني يقول وغيره، تشعر أن هذه اللغة لغة من الله، ليست لغة من وضع البشر، لأنه مراعى فيها حتى الصوت حتى الحرف، هذا لا تجده في اللغات الأخرى بنفس العمق نفس الدلال. ولذلك ابن جني عندما يصل لمثل هذه الحقائق أحيانا يقول يعني تمر علي حالات أجزم فيها بأن هذه اللغة التوقيفية من الله، وتمر علي حالات أرى أن العرب قد اجتهدوا في وضعها، فأنا بين الحالتين، مرة أرى أنها توقيفية ومرة أرى أنها اجتهادية، لكنها جميلة جدا. وذلك يقولون العرب، يقول العلماء كيف يسمي العرب الشيء، ما هي أصل العبارات، أصل العبارات كيف سموا هذا الصراط صراط، لماذا سموه صراط؟ فقالوا أن العرب تنظر في التسمية إلى الصوت قبل أن يسموا الأشياء، ينظرون للأصوات. ولذلك خرير الماء، خرير الماء، شوف خرير الماء، و شق شقة العصافير، ونحو زلزلة الأرض، قالوا ينظر في اللفظ إلى الصوت الذي يحدثه هذا. والرعد مثلا قعقع الرعد، يقولون قعقع الرعد وقعقع السلاح، لأنها فعلا فيها شدة. وحتى في التعبيرات العادية مثلا لاحظوا هذه، أنا قد استطرد معلش شوي، في قضم، قضم شوفوا في اللغة العربية قضم، وش معنى قضم؟ قاف ضاد ميم، قضم، قالوا قضم يعني فيها شدة، يعني كأن قضم، فمثلا تقول قضم الحجر تمشي، قضم الجوز، يعني مثلا الجوزة هذه شديدة وقاسية صح، فيقال قضم الجوزة فيها قوة. فإذا كانت لينة قالوا خضم الفستقة. لماذا قالوا مع الشديد قاضم ومع اللين خضم؟ فعلا هناك فعلا فرق في الدلالة كالفرق في الأثر الذي تحدثه. ولذلك يقولون شف قضى، هذه نظرية من نظريات اللغة، قضى القاف والضاد. قالوا القاف والضاد كلها فيها فصل، فإذا قلت قضى المنزل قضيض، فإذا قلت قضى ما أضفت الميم دلت على معنى، فإذا قلت قضى فاء دلت على معنى، وهكذا. مثلا قاف والطاء قطى، قطى وش معنى قطى؟ يعني قطع، ليس كذلك؟ فإذا قلت قطع، فإذا قلت قطف قطما، لاحظوا القاف والطاء ثابتة بس الحروف اللي بعدها تتغير، المعنى ثابت، المعنى العام واحد. فالصراط هو الطريق المستقيم، وهذا يقول يصرطهم ممات، يعني مش دخل هذا في هذا. هذا أسلوب العلماء في حديثهم عن أصل اشتقاق المفردة، يعني كل مفردة الصراط هو الطريق، خلاص اتفقنا. طيب لكن أصل اشتقاقه، لماذا العرب سمت الصراط صراطا؟ قالوا لأنه تشبه الطريق الذي يسير فيه الناس، كأنه يلتقم الناس كما يحصل الذي كما يفعل الآكل باللقمة، فكذلك الطريق يفعل بالذي يسير عليه، يعني يمشي فيه. قال ولذلك سمي لقما، الطريق يسمى لقما لأنه يلتقمهم. وهذه كلها يعني معاني يتصورها العلماء ويظنونها ويرون أنها هي سبب التسمية. طيب قال البيضاوي والصراط، طبعا أنا كنت أتحدث لكم عن لغة العرب وأصل الاشتقاق، وهذه معاني جميلة جدا وجدير بالطالب العلم والباحث والمثقف الذي يهتم بلغة العرب وأصل اشتقاقها، مهمة جدا وحلوة، يعني الحقيقة من أمتع ما يتناقش فيه الناس في مجالسهم والأدباء، وأن هي تناقش في لغة العرب وأصل اشتقاقها وأدبها وشعرها ونثرها وكلام الأعراب، وهذا من أمتع ما يعني تملأ به المجالس، وليس فيه إثقال وممتع. واللغة العربية فيها أسرار يعني تكاد يعني تطرب من جمالها ومن جودتها. قال البيضاوي والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. يقول أصل كلمة الصراط بالسين، الصراط، ثم قلبت الصاد، عفوا قلبت السين إلى صاد، لماذا؟ قال حتى يكون فيها إطباق الصاد، لأن السين ما فيها إطباق، الصاد فيها إطباق، والطاء التي في آخر الصراط فيها إطباق، فقلبت السين صادا حتى تتناسب الصاد والطاء في الإطباق. كلام جميل، هذا كل كلام فقه لغة بالمناسبة، فقه لغة. وما هي حروف الإطباق يا أصحاب الفضيلة؟ هي أربع: الضاد والصاد والطاء والظاء. ما هو الإطباق؟ قالوا والإطباق هو رجوع اللسان إلى الخلف، اللسان عندما ينطق هذه الأحرف الأربعة اللي هي وصاد ضاء طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة، هذا كلام ابن الجزري في الجزرية، صاد ضاء صاد طاء مطبقة، يعني الأربعة أحرف هذه مطبقة. مطبقة كيف؟ يعني اللسان يطبق على الحنك عندما ينطقها. كيف ينطبق على الحنك؟ قالوا يرجع ريوس شوية اللي هو اللسان، يرجع إلى الخلف قليلا ويرتفع حتى يصبح الحنك كأنه طبق على اللسان. فلسفة، فلسفة علماء التجويد. طبعا هذه المعاني يا مشايخ من أدق المعاني التي سبق إليها المسلمون، وهي علم الأصوات، ما سبقوا إليه، جابه الخليل بن أحمد، جابوها المشايخ قديما، ولم يستطع العلماء لليوم أنهم يضيفوا جديد في مخارج الحروف وفي صفات الحروف. وأنا من هنا أوجه رسالة لزملائي ولإخواني ولكم يا مشايخ، عندما تدرسون التجويد للطلاب فابدأوا بدراسة صفات الحروف ومخارجها، لا تفعلون كما يفعل أكثر الناس الآن. حتى الكتب، أصبحت الكتب الصغيرة المختصرة التي تدرس للطلاب اليوم يبدأ بالإدغام والإظهار والإخفاء، أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم في الأخير يجي صفات الحروف ومخارجها، وربما ينتهي الفصل فيحذفونها، فيشعر الطلاب أنها ما هي مهمة. هذه مهمة جدا، وبالمناسبة هي تدرس في ثلاث جهات اللي هي صفات الحروف ومخارجها. تدرس في التجويد لمن يقرأ القرآن وهي الأصل، وعلماء التجويد هم الذين سبقوا إليها، سبقوا اللغويين وغيرهم. اثنين، تدرس في اللغة العربية في مادة الصوتيات، وهناك معامل تدرس فيها مخارج الحروف وصفاتها، وتدرس في اللغة في كلية اللغة الإنجليزية أو في كليات اللغات والترجمة، تدرس في المعامل الصوتيات أيضا. وش الصوتيات في النهاية؟ هي دراسة الصوتيات مخارج الحروف وصفاتها. للأسف الشديد يهتم بها الذين يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغات، يهتمون بها لأن لا تقوم اللغة إلا بها. عندما تأتي فتدرس الأي والإيه هي نفسها في الفرنسية ولا في العربية، ويسمونها يعني البرونانسيشن والفونيتك والصوتيات، نفسها اللي عندنا في التجويد يا شباب. اللي يدرسون تجويد تراكم أنتم الأصل، وهذول اللي يدرسون البرونانسيشن والأشياء هذه في اللغة الإنجليزية هم تلاميذكم وأتباع لكم. فالعلماء قد شرحوا هذه الحنجرة وعرفوا مخارج الحروف والصفات، وكل حرف من الحروف ما هي الصفات التي يتصف بها، والتي إذا اختلت هذه الصفة دخل. مثلا على سبيل المثال الصراط، لاحظ عندما تقول اهدنا الصراط صاد فيها إطباق وفيها استعلاء، عندما تقول الصراط صارت السين فيها همس، السين فيها همس ليس موجود في الصاد، وهكذا. الشاهد أن هذه هي مقصود البيضاوي رحمه الله عندما قال هنا والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، هذا لكي تتناسب صوتيا وتدل على المقصود أيضا. الصراط نحن قلنا أن الصراط هو الطريق المستقيم، والصراط في الآخرة هو الطريق الذي بين فوق متن جهنم. من لابد أن يجوز كل واحد، فمن وفقه الله ونجا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومن وقع وقع في النار. قال وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. حلو، قلت لكم أن الإشمام هو بمعنى الخلط، اللغة الإشمام الخلط، يقال يشم الصاد صوت الزاي، يعني يخلط بالصاد صوت الزاي. والإشمام أيضا يطلق أيضا على ضم الشفتين على الحركة المرفوعة المضمومة. فمثلا عندما تقف على حركة بالضم، مثلا صراط مستقيم، صراط مستقيم، صراط مستقيم، حركة الميم، ما هي حركة الميم؟ صراط مستقيم ضم، ليس كذلك؟ لكن إذا وقف عليها القارئ فقال صراط مستقيم، لا يعرف الذي ينظر إليك ما هي حركة الميم التي وقفت عليها، صراط مستقيم، وش الحركة هذه؟ فماذا يقولون في الإشمام؟ يقول هكذا، لاحظوا صراط مستقيم، فيضم الشفتين بعد الوقف، صراط مستقيم، فالذي ينظر إليك يقول آه الميم هذه لو كانت حركت كانت ضمة. وهذه من دقائق عناية أهل اللغة والتجويد، يسمونها الإشمام. لكن الإشمام الذي يقصده البيضاوي هنا هو خلط الحرف بالحرف، وهي قراءة كما قلت لكم حمزة عندما قال اهدنا الصراط، الصراط ليس الصراط وليس الزراط زاي وليس الصراط خالصا، وإنما كأنه خلط الصاد بالزاي طلع لنا حرف جديد الصراط. هذه ما يسمونه الإشمام، وهي لا تؤخذ إلا بالتلقي من المشايخ. طيب قال وقد يشم الصاد، يعني يخلط الصاد صوت بصوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. كيف؟ هذه ترى كلمة جميلة جدا جدا. الآن ما قلنا قبل قليل أن الصراط أصلها الصراط بالسين، ليس كذلك؟ طيب حلو، حمزة ماذا فعل؟ قال أنا ما برجعها سين، ما بقول الصراط كما يقرأ البعض، لا أخلي أحول الصاد قربها للزاي. ليش؟ قال أنا بحاول أقرب إلى السين، أنا ما برجع على السين بس بقرب للسين شوي، لأن الزاي أقرب إلى السين من الصاد. فلسفة ها؟ لكن هذا هو مقصودهم بالإشمام، إشمام الصاد زايا. والعلة قالوا العلة لكي تقترب من أصل الكلمة، لأنها كانت بالسين أصلا. يحاول حمزة يقول للذي يسمع ترى أصل هذه الصاد سين قبل أن تتحول إلى صاد. وهذه بالمناسبة طبعا كتب فيها الحقيقة عدد من الباحثين، منهم الدكتور غانم قدوري الحمد، له كتاب قيم جدا الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، كلام جميل، وهذا كتاب ثمين جدا وهو رسالته للدكتوراه. لكنني أزعم أنه ما يزال هناك مجال للبحث خاصة عند المتخصصين باللغة العربية، النحو في اللغة العربية هناك أسرار كثيرة ما زالت موجودة في تعاملات القراء مع اللغة العربية. في مثل هذا الموضع مثلا إشمام الصاد زايا، لماذا؟ ما هي علته؟ وهل له نظائر في القرآن الكريم أو لا؟ لأن مثلا على سبيل المثال قراءة الصاد هنا، قراءة الصراط هنا، الزراط قرأ بها اثنان، قرأ بها خلاد عن حمزة وهو من القراء السبعة في كل القرآن، أي كلمة تجي الصراط يقرأها الزراط، وقرأ بها رويس عن يعقوب وهو من العشرة، ولكن ليس في كل المواضع، في مواضع محددة. قال البيضاوي هنا وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الإمام. كلام مختصر مركز، يعني هو يريد الآن يذكر لك القراءات. لاحظوا أنه ذكر لنا في البداية اللغة عن اشتقاق الصراط إلى آخره، ثم تكلم عنه تجويديا وكيف أنه يقرأه فلان بالإطباق لكذا وكذا، ثم ذكر القراءات فيه، فذكر أنه يقرأه الجمهور بالصاد كما نقرأ نحن الصراط، وقرأ بالسين ابن كثير برواية قنبل عنه رويس عن يعقوب بالأصل، يعني الصراط بالسين. طبعا ابن كثير أنا كررت لكم هو عبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة 120 هجرية، وهو قارئ أهل مكة، وهو ليس إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المتوفى سنة 770 هجرية أو 74. طيب قال والباقون بالصاد وهو لغة قريش، يعني قريش تقرأ الصراط. طيب كيف تقول قبل شوية أن ابن كثير يقرأ بالسين وهو قارئ أهل مكة؟ شفت يا شباب بعض الأشياء كيف لابد أنك تدقق فيها. إذا قلنا أن ابن كثير يقرأ بالسين وهو قارئ أهل مكة، فكيف هنا تقول والباقون بالصاد وهو لغة قريش؟ إذن معناها أن عبد الله بن كثير كان يقرأ بقراءة ويخالف لغة قريش في بعض المواضع مع أنه قارئ أهل مكة، وأن حفص بن سليمان وهو قارئ أهل الكوفة كان يوافق لغة قريش في كثير من المواضع. ولذلك اليوم لاحظوا اليوم لغة حفص، أو عفوا قراءة حفص التي نقرأ بها اليوم، حفص بن سليمان الأسدي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي انتشرت اليوم، اليوم هي أكثر قراءة منتشرة في العالم، قراءة حفص في الخليج العربي، في العراق اليوم، في مصر، في جزر في يعني الشرق الاتحاد السوفيتي، الجمهوريات الإسلامية كلها يقرؤون برواية حفص. في المغرب والجزائر وتونس يقرؤون برواية ورش عن نافع، مع أن قراءة ورش عن نافع قراءة أهل المدينة، أخذوها من المدينة، لكنهم أخذوا بمذهب أهل المدينة في القراءة وأخذوا بمذهب أهل المدينة في الفقه. ولذلك تجد أهل المغرب وكلهم مالكية، ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة إمام المدينة، وأيضا يقرؤون برواية ورش عن نافع. هنا بحث قيم حقيقة، يعني لعلنا نشير إليه، وهو بحث قراءة حفص عن عاصم واللغة العربية الفصحى دكتور غانم قدوري الحمد، يعني يشير فيه إلى أسباب انتشار قراءة حفص والذي قيل فيها، ثم علاقة رواية حفص ابن سليمان الأسدي باللغة العربية الفصحى التي نتحدث بها اليوم. يعني مثلا نحن نقول لغة قريش أنهم لا يهمزون، لغة قريش لا يهمزون، فهم يقولون يومن المومن، ولا يقولون المؤمن ويؤمن، يحققون الهمز. وهذه قراءة ورش اليوم، لكن قراءة حفص لا، فيها تحقيق، يؤمن ومؤمنون وآمن ونحو ذلك، وهي اللغة الفصحى اليوم المنتشرة. قال هنا وهو لغة قريش، وبمناسبة لغة قريش المقصود بها طبعا لغة قبيلة قريش. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وهو في قريش، وبقي فيهم 13 سنة. ولذلك العلماء يقولون هل القرآن الكريم نزل بلغة قريش فقط؟ الصواب أنه لم ينزل بلغة قريش فقط، وإنما نزل بلغة قريش وبلغة غيرها من القبائل. ولو كان نزل بلغة خاصة ما فهمته بقية القبائل، لكن القرآن الكريم نزل بلغة، صح التعبير، اللغة العربية المشتركة، اللغة العربية التي كانت تفهمها قبائل العرب كلها. وإلا فالقرآن يعني جاء الإسلام والقبائل العربية قد كادت تجتمع على لغة عربية مشتركة تتكلم بها ويفهم بعضها بعضا. هناك بعض العبارات، بعض المفردات ربما كانت تجهلها قريش. مثلا على سبيل المثال عندما يقول عبد الله بن عباس وهو قرشي: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وش معنى فاطر السماوات؟ فاطر يعني خالقها على غير مثال سابق، هو الذي ابتدأ خلقها. يقول عبد الله بن عباس: ما كنت أدري ما فاطر، وش معناها الدقيق؟ حتى اختصم إلي رجلان من أهل اليمن في بئر اختصم عليها، يقول أحدهما: أنا حفرتها. قال الثاني: أنا فطرتها. يقول هذا الثاني يقول: أنا الذي بدأت الحفر، أنا فطرتها، أنا اللي بديت. هذا صح، جاء وكمل. فيقول: عرفت أن فاطر معناها خلق على غير مثال سابق. قريش تعبر بلفظة أخرى وهي بديع، وجاءت في القرآن: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. وجاءت في القرآن: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. هذه بلغة قريش وهذه بلغة اليمن. واضح يا مشايخ؟ فهذا تعليق على قول البيضاوي أن نزلت بلغة قريش. هناك كتاب ثمين حقيقة أتمنى أنكم تقرؤونه أو تطلعوا عليه، بعنوان لغة قريش للأستاذ مختار الغوث. هذا باحث، الأخ مختار الغوث باحث شنقيطي، كتب كتابة قيمة في لغة قريش وأصلها وتشعباتها وأين الآن تجد لغة قريش. وحتى قد بحثنا في هذا الموضوع فيما يتعلق بالشعر الذي استشهد به المفسرون على تفسير القرآن الكريم، فوجدت أن أقل القبائل التي احتج بها الشعراء قبيلة قريش، ما وجدت إلا شاعرين أو ثلاثة، وهم عمر بن أبي ربيعة من المتأخرين وإبراهيم بن هرمة جاء بعده، هؤلاء من قريش. أما بقية الشعراء الذين احتج المفسرون بشعرهم لبيان غريب القرآن فهم الأعشى ميمون بن قيس البكري، وهو من شعراء نجد من بني بكر، وامرأ القيس، وجرير بن عطية، والفرزدق، والعجاج بن رؤبة، وهم من تميم. ولذلك قبيلة تميم هي أكثر القبائل التي احتج العلماء في اللغة وفي التفسير بشعرها. قال ونختم بهذا، قال: والثابت في الإمام، يعني أن كلمة الصراط بالصاد موجودة في المصحف الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا المقصود بقول البيضاوي والثابت في الإمام. الإمام يعبر به العلماء عن المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يسمونه المصحف الإمام، يعني المصحف الأساسي أو المصحف الأصلي. قال: وجمعه سرط، يعني جمع صراط سرط، ككتب، وهو الطريق، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. يعني أنت تقول الآن طريق مستقيم وتقول طريق مستقيمة، تذكير وتأنيث كلها صحيح. فكذلك صراط، تقول صراط مستقيم وتقول صراط مستقيمة، تذكر وتؤنث. قال: والمستقيم المستوي، والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام. ولعلنا إن شاء الله نفصل في هذه النقطة المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله لله.